بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في التالي: في صلاة الخوف، متى تقصر صلاة الخوف؟ هل أن صلاة الخوف تقصر مطلقا سواء كان في السفر أم كان في الحضار، أم أن صلاة الخوف تقصر في خصوص الحضر دون في السفر دون الحضار، أم أن صلاة الخوف تقصر فيما إذا كانت جماعة ولا تقصر ما إذا كانت فرادة، أم غير ذلك؟ نقلنا فيما مضى أقوالا ثلاثة عن شيخ الحدائق قدس الله تربته الطاهرة حكاها عن أصحابنا، واستعرضنا الأقوال، ثم ذكرنا مختار المصنف، وأشرنا بعد ذلك إلى الدليل الذي استند له المصنف، وقد كان مستند المصنف عبارة عن الكتاب والسنة. أما الكتاب فهو التمسك بقوله تعالى: وإذا فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، على أساس أن المستفاد من الآية القرآنية الإشارة إلى أمرين: الأمر الأول وهو القصر، والأمر الثاني وهو شنو؟ صلاة الخوف. فذكرت الرواية الأمر الأول عفوا السفر، والأمر الثاني وهو الخوف. فذكرت الآية أن هناك سببين موجبان للبناء على التقصير: السبب الأول السفر، السبب الثاني الخوف. قلنا هذا أحد الاحتمالات المتصورة في دلالة الآية، وإلا هناك احتمالان آخران. أحد الاحتمالين البناء على أن كلا الأمرين أو الشرطين المذكورين في الآية يمثلان تمام العلة، فكلاهما جزء علة، هما معا يمثلان تمام العلة، ما لم يتوفر لا مجال لترتب الجزاء وهو القاصر. احتمال الثالث أن يكون أحدهما هو الشرط والجزاء هو التقصير، ذكر الآخر من باب الجري والغالب، ليس إلا تارة نقول الشرط السفر والخوف غالب، تارة نقول الشرط الخوف والسفر غالب لبيان المضى. أما السنة فكانت عبارة عن الاستناد إلى صحيح إلى رواية زرارة، وقلنا بأن المصنف عبر بما رواه زرارة، وهذا التعبير من المصنف بلحاظ أن الصدوق قدس سره قد روى الرواية بسنده عن زرارة، لكنه والمفروض أن هذا إحالة منه على ما جاء في المشيخة. عندما نعود للمشيخة لا نجد للصدوق قدس الله تربته الطاهرة ذكر لطريقه إلى زرارة، وهذا يستوجب أن تكون الرواية ساقطة عن الاعتبار بالإرسال. أشرنا في البحث السابق إلى أنه يمكن التعويض بطريق الصدوق لحريز، أشير أيضا يمكن التعويض من خلال طريق الشيخ الطوسي إلى زرارة. لو كان طريق الشيخ الطوسي إلى زرارة يمر من خلال الصدوق، وقال الشيخ الطوسي في الفهرست مثلا: أروي جميع كتب وروايات زرارة بهذا الطريق الذي يمر عن طريق الشيخ الصدوق، فإننا يمكننا حينئذ البناء على أن هذه الرواية مسندة تعويضا لطريق الشيخ الصدوق بطريق الشيخ الطوسي، ويبنى على أن الرواية صحيحة. البحث بشكل أكثر تفصيل يطلب من علم الرجال، فإن هذا محله. إلى هنا انتهى الكلام في البحث السابق. يقع الكلام بعد ذلك في فرع أخير أشار له المصنف، حاصله: لو اجتمع السببان الموجبان للتقصير في آن واحد، فهل تقصر الصلاة المقصورة مرة ثانية؟ مثلا الصلاة رباعية، سافر المكلف فمقتضى المقام البناء على تقصير الصلاة، فيلتزم حينئذ بأن وظيفة المكلف قصر الصلاة الرباعية وكون تحويلها إلى صلاة ثنائية. فلو حصل له بعدما سافر خوف مقتضى السفر البناء على أن وظيفته في القاصر، حصل له بعد ذلك في السفر وقبل أن يؤدي صلاة الظهر مثلا والعصر خوف من العدو، فهنا هل تقصر الصلاة الثنائية فتتحول الصلاة الثنائية إلى صلاة ذات ركعة واحدة؟ فنلتزم بأن المطلوب منه ركعة واحدة صلاة الظهر وركعة واحدة صلاة العصر أم لا؟ لو كنا وظاهر الآية المفروض نعم، لأننا قررنا بأن هناك شرطين موجبان للتقصير، الشرط الأول السفر والشرط الثاني الخوف، وبالتالي كل واحد منهما يوجب القصر. إذا قلنا بأن الصلاة الثنائية تقبل التقصير، أما لو قلنا بأن القصر منحصر بخصوص الصلاة الرباعية فلا معنى لأن يقال على القاعدة. على أي حال، النتيجة إذن ما هو الأمر في المقام؟ هل يمكن البناء على أن الوظيفة تستدعي الالتزام بأن تقصر الصلاة الثنائية لتكون الصلاة المطلوبة هي ركعة واحدة أم لا؟ في مقام الإجابة يقول المصنف: دلت جملة من النصوص على أن الصلاة تقصر مرتين نتيجة حصول العلتين معا. النصوص واردة في الباب الأول من أبواب صلاة الخوف والمطاردة، الحديث رقم 2، محمد بن علي، طبعا الوسائل مجلد 8 صفحة 433، حديث رقم 2 أبواب صلاة الخوف والمطاردة. وبإسناده عن حريز، عطف على المتقدم، المتقدم محمد بن علي بن الحسين صدوق، بإسناده عن حريز، طريق الشيخ الصدوق إلى حريز كما هو في المشيخة طريق معتبر لا كلام فيه، صحيح ولا كلام فيه. عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال: هذا تقصير ثان، وهو أن يرد الرجل الركعتين إلى الركعة. دلالة الصحيح على المدعى تام، وهو نص في أن صلاة الثنائية المقصورة نتيجة السفر تقصر نتيجة الخوف فتكون الركعتان ركعة واحدة. أيضا عندنا رواية رقم 3، محمد بن يعقوب الكلين عن علي بن إبراهيم القمي صاحب كتاب التفسير، التفسير المتداول اليوم بأيدينا، هل هو تفسير علي بن إبراهيم القمي كما يصر على ذلك سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه والأستاذ قدس الله تربته الشريفة، أو أن التفسير المتداول بأيدينا اليوم أو المعروف ليس هو تفسير علي بن إبراهيم القمي كما هو المختار؟ بناء على ما اخترنا من أن التفسير الموجود بأيدينا اليوم ليس تفسير علي بن إبراهيم القمي، فبالتالي هل هو تفسير أبي الجارود، تفسير مجموع من تفسير علي بن إبراهيم وتفسير أبي الجارود كما بنى على ذلك بعض الأساتذة، أم أنه تفسير ثالث زين تضمن بعض الروايات عن علي بن إبراهيم؟ على أي حال، الذي نلتزم به أن الكتاب المعروف المتداول بأيدينا اليوم ليس هو كتاب علي بن إبراهيم. لعل بعضكم يسأل ما هو الداعي، ثمرة في إبراهيم بن هاشم الآن بتجي. طبعا بناء على أن التفسير المتداول اليوم ليس تفسير علي بن إبراهيم القمي، إذا لا مجال لأن نلتزم بما التزم به سيدنا الخوئي رضي الله عنه والأستاذ قدس الله تربته الطاهرة من وثاقة جميع من وقع في تفسير علي بن إبراهيم القمي على أساس ما صدر من علي بن إبراهيم في مقدمة الكتاب، وأنها شهادة منه بتوثيق جميع من وقع في أسناد الكتاب، إذ أننا نشكك في النسبة، فمن باب أولى نشكك في ثبوت الخطبة والمقدمة لعلي بن إبراهيم على فرض دلالة هذه العبارة على التوثيق، مع أننا قد ذكرنا في محله أن العبارة أيضا غير واضحة الدلالة في إثبات التوثيق، لو سلمنا بأن العبارة الموجودة هي لعلي بن إبراهيم القمي. بالنتيجة نحن نختلف مع سيدنا الخوئي رضي الله عنه ومع أستاذنا التبريزي قدس الله تربته الطاهرة في أن الكتاب لم تثبت الموجود، نلتزم بأن لعلي بن إبراهيم كتابة، لكن الكتاب الموجود بأيدينا اليوم لا نحرز نسبته لعلي بن إبراهيم، بل الإحراز على السلب العدم، وعلى فرض الثبوت لا يمكن أو لا نحرز أن المقدمة من علي بن إبراهيم، وعلى فرض الثبوت أنها له، لا نرى تمامية دلالة العبارة الواردة في مقدمة الكتاب على وثاقة جميع من وقع في الأسناد. النتيجة أنه لا يمكن البناء على هذا الأمر. إجمالا، علي بن إبراهيم من الأجلة، علي بن إبراهيم عن أبيه، هنا الكلام، إبراهيم بن هاشم، إبراهيم بن هاشم القمي، هذا ممن لم يرد في حقه توثيق من قدماء الأصحاب، فلم يوثقه النجاشي، لم يوثقه الشيخ وغيرهما من الأصحاب، فعندها ما هو الطريق للتوثيق؟ في معجم رجال الحديث بنى على وثاقة علي بن إبراهيم لطريقين، إبراهيم بن هاشم لطريقين. الطريق الأول أن إبراهيم بن هاشم ممن وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي، وقد ثبت في محله أن جميع من وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي فهو ثقة. الكلام في الكبرى وقد عرفت قبل قليل المنع منها. الطريق الثاني قال بأن السيد ابن طاووس قد ادعى إجماع الأصحاب على وثاقة إبراهيم بن هاشم القمي، ولا تقول بأن هذا توثيق من المتأخرين. يقول السيد الخوئي: فإننا قد ذكرنا في محله أن توثيقات المتأخرين غير مقبولة ولا معتمدة، لأنها توثيقات حدسية وليست توثيقات حسية، والمدار في التوثيق على الحس وليس على الحدس. وعليه الإجماع المحكي عن السيد ابن طاووس إجماع العن أو إجماع إجماع كاشف عن اتفاق قدماء الأصحاب على وثاقة إبراهيم بن هاشم القمي، ولد ما السيد بن طاووس إلا حاكي لإجماع قدمائي يكشف عن توثيق قدمائي. هكذا أفاد أعلى الله في الخلد مقامه، وللتأمل فيما أفاد مجال واسع. هذا الإجماع إن كان إجماعا منقولا بخبر الواحد، وسلمنا بأن ما دل على حجية الإجماع شامل للإجماعات الواردة في الأمور الكلامية واللغوية والفقهية والرجالية، فقد ثبت في محله أن الإجماع المنقول بخبر الواحد غير مقبول. وإن قلت بأن هذا بناء على أنه إجماع اصطلاحي، وإن قلت بأن هذا الإجماع ليس إجماعا اصطلاحيا، وإنما السيد ابن طاووس يخبر عن اتفاق الأصحاب وليس الإجماع الكاشف عن قول المعصوم، ولا يبعد أن هذا المراد، فإننا نقول بأن هذا الكشف الذي يحكيه السيد ابن طاووس ما وجدنا له عينا ولا أثرا في كلمات القدماء، فلا النجاشي ولا الطوسي ولا المرتضى ولا المفيد ولا أضرابهم من أعيان الطائفة وأعلام الفن قد نصوا على وثاقة إبراهيم بن هاشم، حتى يقال بأن في البين إجماعا يترتب عليه الحكم بوثاقة إبراهيم بن هاشم. والذي يبدو والله سبحانه وتعالى أعلم أن السيد ابن طاووس طبقا لكونه من أهل الفن والاختصاص في هذا المجال هو يوثق إبراهيم ابن هاشم طبقا للمختار من عدم الفرق في توثيقات الرجال بين القدماء والمتأخرين نبني على وثاقة إبراهيم ابن هاشم ولو لتوثيق السيد ابن طاووس وإن كان من المتأخرين. أما طبقا لمختار الأستاذ رضي الله عنه تبعا لأستاذه أعلى الله في الخلد مقامه لا نجد وجها وجيها صالحا لإثبات وثاقة إبراهيم ابن هاشم. اللهم إلا أن يعتذر للعلمين بأنه لو لم يبنى على وثاقة إبراهيم ابن هاشم فلا أقل من أن إبراهيم ابن هاشم حسن كما بنى على ذلك سيد المستمسك قدس الله تربته الطاهرة لأنه إمامي ورد فيه مدح ولم يرد فيه قدح. وقد ثبت في باب خبر الواحد من الأصول أن دائرة الحجية كما تشمل الخبر خبر الثقة تشمل خبر الحسن فيبنى على وفعل اعتبار مرويات إبراهيم بن هاشم من باب أنها حسنات كما يكرر ذلك دائما في الحدائق أو في المستمسك والأمر سهل. بالنتيجة الاعتماد على مروي إبراهيم بن هاشم ممكن لا ضير في ذلك. فلاحظ على أي عن أحمد بن إدريس هذا الطريق الأول وهو طريق بالنظر القاصر الفاتر صحيح أعلائي على رأي السيد الخوئي كذلك بناء على دعوة إن قبلناها أو على ما احتملناه له ودافعنا به عن حسن. طريق ثاني محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد يحتمل أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري يحتمل أحمد بن محمد بن خالد البرقي كلاهما في طبقة واحدة لا نحتاج إلى التمييز بينهما لأن كليهما ثقة جليل فالتمييز حينئذ بحث علمي وليس بحثا عمليا. عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة رواية إذن صحيحة من الصحيح الأعلائي جدا على الطريق الثاني بالاتفاق صحيحة بالنظر القاصر وحسنة على جملة من المباني. عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا قال في الركعتين تنقص منهما واحدة فتكون الركعتان ركعة واحدة. هذه رواية. الرواية الرابعة العياشي في تفسيره ني أرسال لأن طريق العياشي إلى إبراهيم بن عمر هي غير معلوم. رواية مرسلة عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال فرض الله على المقيم 4 ركعات وفرض على المسافر 2 ركعتين تمام وفرض على الخائف 1 ركعة وهي قول الله عز وجل لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يقول من الركعتين فتصير 1 ركعة من الركعتين فتصير 1 ركعة. هذه الروايات من حيث الدلالة تامة صريحة ومن حيث السند بينها 2 صحيحتان على أقل التقادير معتبرتان حسنة وصحيحة. فبالتالي هل يمكن الالتزام والبناء على هاتين الروايتين والعمل على طبقهما أم لا؟ أقول ذكر المصنف بأننا لم نجد قائلا من أصحابنا بهذه الرواية وبالتالي لا يمكن البناء عليها. أقول تعبيره لم نجد قائلا فيه احتمالا الاحتمال الأول أن يكون المقصود من ذلك إعراض الأصحاب عن هذه الروايات، وقد تقرر في علم الأصول على بعض المباني وهو المشهور المؤيد المنصور أن إعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند موجب لإسقاطها عن الحجية والاعتبار، بل يقولون كلما ازدادت صحة الرواية سندا ازدادت بالإعراض وهنا وضعفا. صار واضح؟ فبالتالي يحتمل أن مقصوده من أن هذه الروايات لم نجد قائلا بها من الأصحاب أن الأصحاب قد أعرضوا عن العمل بهذه الروايات، وبالتالي لا مجال للالتزام بها، لأن الإعراض عن الرواية صحيحة السند مسقط للرواية عن الحجية. أقول هذا الاحتمال وإن كان تاما إلا أنه يجري على بعض المباني دون بعض. سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، والأستاذ قدس الله تربته الطاهرة، والأستاذ أطال الله بقاء، يلتزمون بأن إعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند لا يوجب إسقاط هذه الرواية عن الحجية أو لا يخرجها عن دائرة الحجية، وبالتالي لا مجال لهذا المعنى. أقول هو احتمال. الاحتمال الثاني أن يقال بأن في البين هجرانا، والهجران أعلى مرتبة من الإعراض، فيقال بأن في المقام هجران من الأصحاب لمثل هذه الروايات وليس إعراضا من الأصحاب عن هذه الروايات. طبقا لذلك يتقرر حينئذ بأن هذه الروايات ساقطة عن الحجية والاعتبار. روشة واضح. شيخنا الحر العاملي قدس سره الشريف في وسائله اتخذ طريقا آخر فقال يمكن الحمل على التقية، يعني يمكن أن تحمل هذه الروايات على التقية، وإن كان هذا بحث أصولي لكن إجمالا أقول متى يكون الخبر محمولا على التقية، ما هو المعيار. بداية عندنا مسلك، مسلك شيخنا صاحب الحدائق ومسلك الأعلى. شيخنا صاحب الحدائق يقرر بأن الحمل على التقية غير مشروط بأن يكون هناك قائل بهذا المعنى من العامة. مثلا عندما نحمل هذه الروايات على التقية التي تضمنت جعل الركعتين ركعة واحدة، يقول صاحب الحدائق لا يشترط أن يكون هناك قائل من العامة بهذا القول حتى نحمل هذه الروايات على التقية، وإنما يكفينا أن يكون الغاية من ذلك إلقاء الإمام عليه السلام الخلاف بين أصحابه، أنا خالفت بينهم كي لا تعرفوا، لو عرفتم أخذتم. استند صاحب الحدائق في مقدمات حدائقه في جزئه الأول إلى جملة من الروايات، والتي تضمنت أن الإمام عليه السلام هو الذي يلقي الخلاف بين أصحابه حفاظا على أصحابه ورغبة في عدم أخذهم أو عدم نيل الأعداء منهم. طبقا لذلك يقول صاحب الحدائق وجود الروايات المخالفة تحمل على التقية، لكن ليست التقية الاصطلاحية وإنما إلقاء الخلاف بين الأصحاب. المحقق في محله عدم تمامية مسلك صاحب الحدائق، والنصوص التي استند إليها ليست ناظرة لما أفاده صاحب الحدائق، يعني هي أجنبية تماما عن مدعى صاحب الحدائق كما هو في محله. الأصحاب اتخذوا مسلكا آخر وهو أن الحمل على التقية مشروط بأن يكون من باب الاتقاء من العامة، الحمل على التقية اتقاء من العامة. لكن الكلام الآن أن الاتقاء من العامة، من هم العامة؟ هل المقصود السلطان أم المقصود الفقهاء أم المقصود عامة الناس؟ هذه إثارات جميلة أثارها سيدنا الشهيد الصدر قدس سره الشريف في بحث تعارض الأدلة عندما بحث عن هذا المعنى إجمالاً، لكن هذه محتملات واردة. ما هو المقصود؟ يعني عندما نقول خذ بما وافق الكتاب أو دع ما وافق العامة، الرشد في خلافهم، خلاف من؟ خلاف السلطان الحاكم أو خلاف المرجعية الشخصية العلمية البارزة أكبر الشخصيات، أو المقصود خلاف عامة الناس؟ وأيضا هل الإمام يخالف من كان معاصرا له أو لا يخالف الإمام من سيأتي أيضا في المستقبل؟ هذه نقاط. ولذا بحث جميل جدا لبعض أساطين العصر والمحققين المدققين مد الله في بقاء في هذا المقام، يعني على أي أساس يكون الموجب للحمل على التقية؟ متى يكون الأمر الداعي للحمل على التقية؟ أيضا أفاد دامت أيام بركات نكتة، وهي هل يشترط أن يكون هناك داع عقلائي للحمل على التقية أم لا؟ هناك بعض الموارد لا يوجد موجب أصلا للحمل على التقية، فبالتالي هل لابد أن يشترط مثلا في باب القراءة سيأتينا إن شاء الله اعتبار الجهر والإخفات، هل يجب الجهر والإخفات أو لا يجب؟ عندنا روايتان، مثلا رواية زرارة دلت على لزوم الجهر فيما يجهر فيه، لزوم الإخفات فيما يخفت فيه، وصحيحة علي بن جعفر دلت على أن المكلف بالخيار، إن شاء أن يجهر وإن شاء أن يخفت. يأتي بعض الأعلام يقول نحمل صحيحة علي بن جعفر على التقية، نقول لا داعي للحمل على التقية، أبناء العامة أساسا مختلفون، فلا يوجد داعي عقلائي لأن يتقي الإمام موسى الكاظم عليه السلام من بعض العامة وإن كان سيوافق البعض الآخر. فهنا نكتة مهمة أشار لها دامت أيام بركاته في بحثه الأصولي، على أي حال حقيقة بحث مهم. إني أيضا المقام عندما يقول الشيخ الحر نحمل هذه الروايات على التقية، على أي أساس نحمل هذه الروايات على التقية؟ لا يوجد قائل بهذه المقالة من أبناء العامة، فبالتالي هل ذلك من باب مسلك شيخنا صاحب الحدائق أم لا؟ أيضا المعنى غير واضح. الإنصاف لا مجال للحمل على التقية في هذه الروايات، وإنما الحق هو البناء إما على إعراض أو البناء على هجران، وبالتالي تكون هذه الروايات ساقطة، وإن كان الجزم بذلك أيضا صعب، إذ أن اثنين من أساطين المذهب، شيخنا الكليني قدس الله تربته الطاهرة وشيخنا الصدوق أعلى الله في الخلد مقامه، ينقلان هذه الروايات في مصدريهما الحديثيين الأساسيين لنا في مجال الاستنباط، وكأنهما يلتزمان بهذا المعنى، لأن الصدوق قال لا أذكر فيه إلا ما أفتي به بيني وبين الله، والكليني أيضا ذكر أن ما جاء في الكتاب لعل ما يرتضيه أو ما يراه صحيحا معتبرا. النتيجة البناء على رفع اليد عن الروايات صعب، البناء على ثبوت إعراض صعب، الإفتاء بهذه الروايات أصعب، فالحق أن الأمر في هذه الروايات أرجئه حتى تلقى إماما. هذه من الروايات التي يرد علمها إلى أهلها، فالحق الحقيق فيها أن يقال هذا ما جاء في خبر سماعة، فلما سأل الإمام يقول له يأتي الخبران كذا كذا، قال له اعمل كذا، قال له كذا، قال له اعمل كذا، قال له كذا، قال له أرجئه حتى تلقى إماما. ولذا هذه الروايات يرد علمها إلى أهلها فترجى حتى نلقى المولى، روحي لتراب حافر جواده الفداء إن شاء الله. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، إن شاء الله واضح كلام. هل عندكم شيء تعلقون شيء؟
يرجوه حتى يلقى إمامه ويبقى يعمل على
ويبقى على أنه صلاة القاص أو صلاة الخوف ركعتين.
بلى. طيب شيخ المي، الله سبحانه وتعالى شرع الصلاة ركعتين ركعتين.
نعم.
ثم هو اللي شرع القصر.
نعم.
فيكون القصر فيما شرعه الله سبحانه وتعالى.
جميل.
تكون مقصر في الثنتين.
فيعني تقصر الثنتين إلى ركعة؟
لا أقول لك يعني.
يمو أقول ذكرنا في البحث السابق بأن المستفاد من النصوص كما سيأتي أيضا في صلاة المسافر إذا ساعدت الحياة إن شاء الله، التالي بأن الله عز وجل شرع ركعتين والنبي صلى الله عليه وآله أضاف لهما ركعتين، يقول الإمام فأسقطت زين ما جعله النبي صلى الله عليه وآله في السفر، أو أسقط ما جعله النبي صلى الله عليه وآله في السفر، فبالتالي من هذا الباب لا ما كان من الله عز وجل.
الإعراب له أسباب عن الروايات وإن كانت صحيحة، فلا تذكر الأسباب.
طبعا لو كان الإعراب معللا نسميه إعرابا صناعيا فلا يكون حجة في المقام. مثلا لو كان في البين روايتان متعارضتان فأعرض الأصحاب عن رواية وعملوا بالثانية، زين، لا يمكن أن نقول بأن الرواية التي أعرض الأصحاب عنها ساقطة عن الحجية بسبب الإعراب. شراء نسميه إعراض صناعي، هم أعملوا الاجتهاد في المقام فرجحوا رواية عن رواية، تركوا الرواية الثانية ترجيحا منهم للرواية الأولى، وهذا لا يسمى إعراضا. أو مثلا إذا قلنا وجدوا معارضا أقوى، أو مثلا جاءوا لهذه الرواية فاكتشفوا وجود خلل سندي ولو توهما منهم، توهموا أن حريز مثلا لا يروي عن الإمام الصادق عليه السلام من دون واسطة، فوجدوا رواية لحريز فأعرضوا عنها بناء على أن الرواية مرسلة، لا يكون هذا الإعراض من الإعراض الحجة الذي يترتب عليه الأثر ويستند إليه في مقام استدلال. الإعراض هو الإعراض الذي تكون الرواية مستجمعة لجميع شرائط الحجية وواضحة الدلالة في المدعى ومع ذلك أعرض الأصحاب عنه. ففي مثل هذه الحالة هذا الإعراض الذي نقول بأنه إعراض كاسر لصحة الرواية، ولذا قل ذكروا كلما ازدادت الرواية صحة ازدادت بالإعراض وهنا وضعفا، كلما ازدادت صحة يعني صارت في أعلى مدارج الصحة من حيث السند ازدادت بالإعراض وهنا وضعفا. صلى الله عليه وسلم.
لأنها ثبتت باليقين، فبالتالي إعراضهم عنها يوم.
شنو ثبتت باليقين؟
ثبتت قطعا.
لا ما نقدر نقول ثبتت قطعا، نقدر نقول ثبتت لنا حجيتها. زين، دل الدليل على حجية خبر الثقة، وهذه قد ثبت أنها رواية ثقة فثبتت حجيتها، طبقا لذلك دخلت دائرة الحجية. إعراض الأصحاب أسقطها عن الحجية حينئذ. واضح.
مبحث التقيل اللي أشرته لأحد أساطين العصر منه
يقع الكلام بعد ذلك في شرائط الصلاة، وأول ما تحدث المصنف في المقام تحدث عن أوقات الصلوات اليومية. بداية أقول لا يخفى أن اعتبار الوقت في الصلوات المفروضة اليومية من الضرورات الإسلامية، وعلى ذلك اتفاق المسلمين قاطبة، ويدل على ذلك غير واحدة من آيات القرآن الكريم مثل قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قالوا بأن المراد من الدلوك من دلوك الشمس زوالها وانتقالها من أو عن دائرة نصف النهار، وفقا لما ذكره غير واحد من اللغويين. وكذا أيضا هذا التفسير يدل عليه ما رواه زرارة وسيأتي. وقالوا أن المراد من الغساق انتصاف الليل أو سقوط الشفق. إذن بالجملة المستفاد من ظاهر الآية الشريفة، وذكرنا في البحث السابق أيضا المستفاد من ظاهر الآية الشريفة أنها بصدد بيان وقت الصلوات اليومية بأجمعها. أربع منها تستفاد من صدر الآية: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. هذا المقطع يشير لصلاتي الظهرين وصلاتي العشاءين. خب، هذا جانب. وأما بالنسبة لصلاة الصبح فأشير إليها في قوله تعالى: وقرآن الفجر. إذن يستفاد من الآية الشريفة أن هناك أوقات خمسة للصلاة لا بد من مراعاتها والالتزام بها. بعد هذا يقع الحديث حول وقت صلاة الظهرين. المعروف والمشهور بين الأصحاب أن مبدأ وقت صلاة الظهرين والزوال، فلا يجوز تقديم الصلاة صلاة الظهرين أو صلاة الظهر عليه، وعلى ذلك إجماع المسلمين. نعم، نسب الخلاف إلى ابن عباس وإلى الحسن والشعبي، إذ جوزوا للمسافر الصلاة قبل الزوال، وهذا قول شاذ جدا لا يعبأ به. مع ذلك، مع أن هذا القول شاذ لا يعبأ به، إلا أنه قد وردت به أو قد وردت عليه بعض النصوص من طرقنا متضمنة هذا المعنى. منها على سبيل المثال صحيحة الحلبي التي ذكرها المصنف في المتن. في أبواب المواقيت، الباب رقم 13 من أبواب مواقيت الصلاة، حديث 9. صفحة 168، مجلد 4 من طبعة مؤسسة آل البيت وسائل. وبإسناده شيخ الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى، معتبر الطريق، عن أحمد بن محمد عن أبي، قوله عن أبيه قرين على أن المراد بأحمد بن محمد أحمد بن محمد بن خالد البرقي، لأن المقصود بأبيه أبو عبد الله محمد بن خالد البرقي. عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي، الرواية من الصحيح الأعلى. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك. إهني في غير وقتها فلا يضرك، يحتمل في غير وقتها على أنك أديت الصلاة خارج الوقت فتكون قضاء، ويحتمل أنك أديتها خارج وقت الفضيلة فتكون مجزية، ويحتمل أنك أديتها قبل دخول الوقت. إنصافا، زين، الاحتمالات الثلاثة واردة، وبالتالي إما يبنى على العموم والإطلاق أو يبنى على الإجمال، والثاني أقرب. واضح؟ خب، كيف ما كان. إذن هذا طبعا المصنف قال بأنها لمخالفتها لضرورة الدين لا بد من حملها على بعض المحامل كالنافلة مثلا، وقد ذكرت محتمل، وإن كنت هنا أشرت إلى احتمالات أخرى. ولذا إنصافا، لو بني على أن الرواية مجملة لم يكن في ذلك حزازة أو ضير. خب، كيفما كان، يدلنا على أن بداية وقت صلاة الظهرين هو الزوال قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. شاهدنا أقم الصلاة لدلوك الشمس، المراد من الدلوك عبارة عن الزوال، يعني ميل الشمس من المشرق إلى المغرب. هذا المعنى قد فسر في أو هذا التفسير قد أشير إليه وقد ورد في جملة من النصوص مثل صحيحة زرارة. صحيحة زرارة واردة في الباب الثاني من أبواب أعداد الفرائض، باب اثنين من أبواب أعداد الفرائض، حديث رقم واحد، رواية طويلة صفحة 10 من مجلد 4، الرواية طويلة. قال فقال سألت أبا جعفر عليه السلام عما فرض الله عز وجل من الصلاة، فقال 5 صلوات في الليل والنهار، فقلت هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ قال نعم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، خب أي ما عليه، ودلوكها تالجاب وقرآن الفجر، ودلوكها زوالها، ودلوكها زوالها. فإذا المراد من الدلوك عبارة عن الزوال، وهذا تفسير من المعصوم عليه السلام. إن قلت بأن بعض اللغويين قرروا بأن المقصود من الدلوك اصفرار الشمس وميلها إلى الغروب، فطبقا لهذا المستفاد من كلام بعض اللغويين لن تكون الآية دالة على المدعى. قلت الظاهر والله أعلم بعد هذا المعنى وعدم إرادته من الآية الشريفة، خصوصا بلحاظ أن هذا المعنى لا ينطبق على أنه مبدأ لشيء من الصلوات بالضرورة، وظاهر الآية أنها بصدد بيان أوقات الصلوات، فهذا التفسير بعيد تماما. الكلام بعد ذلك في السنة الشريفة مما استدل به أيضا على صلاة الظهر السنة الشريفة، وهذا يأتي عليه الكلام، والحمد لله رب العالمين.